بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب ذم الهوى ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين. كان من آخر ما تذكرنا قول علي بن عبد الله الجعفري: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. قال هذا عند الطواف، كان يطوف بالبيت ورأى امرأة فتن بها، جعل يردد هذا البيت: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. بماذا أجابته؟ نعم، مضرتان. قال مضرتان، دع أحدهما تنال الآخر. الخلط والمزج بينهما هذا لا يستقيم، ولا يجتمعان إلا إذا اجتمع الضب والنون، والليل والنهار، الحق والباطل، الشمس والقمر. قال: فأما فرق ما بين الهوى والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما في الدلالة والمدلول، فهو أن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بنيل اللذة. قول هناك ارتباط بين الهوى والشهوة، ارتباط وثيق، ولكن عند التفريق فالأهوى غالبا تصاحب الآراء والاعتقادات. لهذا يقال في أهل البدع أهل إيش؟ أهل أهواء، يسمون بأهل الأهواء. إذن هي تصاحب الآراء والاعتقادات، هذه أهواء. والشهوات مختصة بنيل اللذة، نيل اللذة يقال أصحاب الشهوات، أصحاب المعاصي، وهذه هي أصول المعاصي. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول المعاصي ثلاثة أصول: الكبر والحرص والحسد. الكبر والحرص والحسد. الكبر هو الذي دفع إبليس إلى عدم السجود، تكبر، أبى واستكبر وكان من كان. وأيضا الكبر يجر إلى الظلم وإلى الاعتداء وإلى هضم الحقوق إلى آخره، هذا أصل الكبر. الحرص يكون بدافع الشهوة والرغبة، وهذا الذي دفع آدم إلى الأكل من الشجرة التي نهي عنها، لأن الشيطان قسمهما: إني لكما لمن الناصحين. حرصا من أبينا آدم على الخلود، لأنه قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهو حرص على هذا وغر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله: فدلاهما بإيش؟ بغرور. دلاهما بغرور، قاسمه إبليس وجاءه بثوب الناصح وقال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقاسمه أنه من الناصحين، قال: فدلاهما بغرور. إذن كان هذا بدافع الحرص الذي هو يغذي الشهوة والرغبة. الآخر الذي هو الحسد، والحسد هو الذي حمل أحد بني آدم على قتل من أخي. إذن هذه أصول. جمع الله عز وجل هذه الأصول في آية من القرآن الكريم. ما هي هذه الآية؟ وهي مذكورة في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا دافعه الكبر، هذا الأصل الأول. ولا يقتلون، طيب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، هذا الأصل الثاني الذي هو الحرص. ولا يزنون، وهذا هو الشهوة. نعم، الثاني الحسد، والثالث لا يزنون وهو الحرص. قال: فصارت الشهوة من نتائج الهوى وهي أخص، والهوى أصل وهو أعم. الشهوة نتيجة إيش؟ الهوى. الشهوة نتيجة الهوى، والهوى أصل. الهوى أصل. قال: ونحن نسأل الله تعالى أن يكفينا دواعي الهوى، ويصرف عنا سبل الردى، ويجعل التوفيق لنا قائدا، والعقل لنا مرشدا. وقال محمد ابن كناسة، وهو محمد ابن كناسة بضم الكاف وتخفيف النون وبمهملة، وهو لقب أبيه أو جده، وهو عبد الله ابن عبد الأعلى الأسدي أبو يحيى، صدوق عارف بالآداب كما في طبقات الكبرى. قال: ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديبي. لك ليس من يروي الأدب يعتبر أديب، ما يعتبر أديب إلا من كف نفسه عن الزيغ والهوى، هذا هو الأديب. ولهذا كثير من أهل الأدب بغير أدب، تجد يذكرون المجون والخدود والقدود والتغزلات، هذا ما هو أدب. إذن كثير من أهل الأدب يعني أصحاب البيانيين والبلاغة بغير أدب، حرموا الأدب، إلا من ضبط الأدب بالأدب الشرعي، هذا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لا تجد الاسم ما شاء الله كتاب قالوا من كتب الأدب، إذا به تجده كتابا غزليا كتابا مدونيا ونحو ذلك. تجد مثلا في كتاب محاضرات الأدباء راغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، فيه الغث والسمين، بل فيه أشياء مجونية، لأنه القصد إيش؟ الجمع في الأدب. يأتي مثلا يذم باب ذم المرداد، يذم تمام ذم، بعدها مدح المرداد ويمدح، وربما يغري ويدفع ذلك إلى الرذيلة والعياذ بالله، وأشياء من هذه كثيرة. قال: ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديبي، حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيبي، ولقلما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيبي. رب تصرف واحد يعمل في الناس ما لم تفعله ألف خطوة. الآن لو أن إنسان أخطب خطبة حنانة رنانة، يبكي العيون، يخوف القلوب، يبعث في الناس الرهبة، ويحدثهم عن بر الوالدين أو صلة الأرحام، أو يتكلم عن صلاة الفجر وهم يعلمون أن خطيبهم ما يحضر إلا الجمعة وأنه ينام عن صلاة، هل تغنيه تلك الفصاحة وذلك البيان وذاك التكلف؟ ربما بكى، ما ينفع، رب كلمة تخرج من قلب الإنسان ويوافقها صدق وإخلاص يجعل الله عز وجل بها نفعا عظيما. إذن من لم تكن أقواله توافق أفعاله أو أفعاله توافق أقواله تحولت أفعاله أفعاله، تحول أفعى عليه تندغ تصيبه في مقتل. قال: كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس. وقال آخر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وللظنى، كيما يصح بها وأنت سقيم. أن يقول يا أيها الرجل الذي يعلم غيره، هلا لنفسك كان هذا التعليم قبل. أب يقول لأبنائه: يا أبنائي إياكم ومجالسة السيئين. وإذا بالابن بينما هو يريد أن يتأثر بوصية أبيه، فإذا به يرى أباه جلساؤه أناس سيئون، يقول: يا بني إياك والتدخين فإنه مضر بالصحة. وما أن ينتهي من نصيحته لولده إلا ويخرج السيارة ويشربها أمام ولده، كيف سينتهي؟ الولد يمر به مرحلة من المراحل، خاصة في المراحل الأولى، إن سألته عن أعلم الناس قال أبي، أفهم الناس قال أبي، أذكى الناس قال أبي، أنبل الناس قال أبي، ما يجد مثل أبيه في الدنيا. فإذا لم تستغل هذه المرحلة لأن تكون أسوة حسنة لابنك، فإنها فاتتك أفضل مرحلة للتعليم العمل. إنه كما أسلفنا في مرحلة من المراحل، الآن لما يكبر الإبن خلاص يبدأ يفهم، ربما يقول أبي متخلف، لقد كبر الإبن بدأ يختلط بالناس، وربما تنعكس النظرة، ما تشعر إلا وهو ربما يرى أباه إما متشدداً أو متخلفاً، أو خاصة إذا كان أبوه مثلاً حول مجالس الذكر والعلم، والولد محتك بالناس وبالشباب اليوم وبالوسائل، ولك أبي مسكين، أنا ضحك عليه المطاوعة من مسجد إلى مسجد، من محاضرة إلى محاضرة، أنا لا أود أن أكون أفهم من أبي، هذا خلاص يعني يرحم أباه، وربما دعا لها أن الله عز وجل يخلصه من هؤلاء المعقدين. هكذا تؤثر فيه وسائل الجلساء ووسائل الإعلام اليوم. لكن في المراحل الأولى هي كما سمعتم لا يرى مثل أبي، يزرع فيه الفضيلة، يزرع فيه الفضيلة. تجد الولد الصغير يحاكي حركة أبيه في كل شيء، يريد أن يمشي مثل أبيه، يريد أن يلبس مثل أبيه، يريد أن يتكلم مثل أبيه، مثل ما يصنعه أبوه يريد أن يصنع مثله. فإنك لو سألته ما دليلك قال أبي، لا يعرف في ذلك السن لا آية ولا حديث ولا شافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، ولا يعرف، يعرف أبا، أبوه هو الإمام المجتهد الحجة الثقة الثبت الذي لا نظير له في الدنيا. بالتالي أفضل مرحلة أو أفضل تعليم يكون بالعمل، يكون بالعمل. إياك أن تأمر بالشيء ثم تخالف إلى شيء آخر، تعمل غير ما تدعو إليه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم. إذا أردت أن تعلم إنسان تعلم الصدق فكن صادقا، تعلم جالسة الصالحين، جالسة الصالحين، تنهاه عن شيء بادر إلى ذلك النهي. يذكرون قصة أن أما سمعت طفلها يقول يا أماه جاء مفزوع من الحمام، رأيت فئرا مثل الفيل، رأيت فأرا مثل الفيل. قالت له أمه ألم أقول لك مليون مرة لا تبالغ، الآن عالجت الخطأ بالخطأ أعظم منه. أن نقول هذا طفل معذور، يعني أتى من هول الخوف تصور الفأر فيلا، لكن هي أرادت أن تعلمه فقالت ألم أقول لك مليون مرة لا تبالغ. طيب متى قالت له مليون مرة؟ فكيف سيتعلم على هذه الحالة؟ كيف سيتعلم على هذه الحالة؟ هكذا يريد أن يعلم أباه ابنه الصدق، يقول له لكن إذا جاء فلان وقال لك أين أبي، يقول أبي ليس موجود، فأنت علمتها الكذب ما علمتها الصدق. علمه الصدق حتى يكون صادقا، حتى يكون صادقا. قال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وذي الضنى كيما يصح، يعني من أجل أن يصح وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ومن طريف ما يذكر قصة ذكرت عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام الواعظ الذي قيل في ترجمته أنه كان يحضر مجلسه الآلاف من الناس، فقيل في بعضها أنه كان يحضر بعض مجالسه إلى 30,000، مجلس الواعظ ابن الجوزي رحمه الله. وكان إذا وعظ أرهب وأبكى العيون وجلت القلوب وخفضت الأصوات ولا تسمع إلا باكيا وخاشعا ومتذللا، وكان قوي التأثير. في زمنه انتشر الرقيل، هم الرقيل عبيد انتشروا كثر الرقل، فجاء أحد العبيد إلى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقال له يا إمام قد كثر الرقل وأنت رجل خطيب مؤثر واعظ مؤثر، فالمطلوب أن تحث الناس على العتق، عتق الرقاب وهي من أنفس القربات والأعمال الصالحة. قال له أبشر. مفكر قال أنا الآن أعظ الناس، أريد أن أحثهم على العتق، طيب أنا ما قد اعتقت، وكيف ستأثر الناس بفعلي وأنا ما قد بادرت إلى ما أقول وإلى ما أحث الناس عليه؟ لكنه نظر إلى نفسه فوجد أنه ليس له عبدا ولا مالا، ورغم ذلك لم يكن مبررا له على أن يخطب أو يعظ الناس، بل ذهب يحتطب. تدري إيش معنى يحتطب؟ يكاري في الحطب، يبيع الحطب، يحمله، يذهب يجمع الحطب ويحمله إلى السوق ويبيعه. هذا من هو؟ عبد الرحمن بن الجوزي إمام واعظ رحمه الله، فجمع مالا من آثار ذلك الحطب. اليوم لو الواحد مننا إمام مسجد يرى نفسه أنه من يصل إليه؟ لا لو ذهب إلى السوق يريد أن يأخذ أغراضاً يحتاج من هذا، يريد أن واحد يقول له تعال يا شيخ خذ عنك هذا القرطاس، تعال هنا، يريد بس يمشي والناس كلهم يحملون أدواته، وربما يأتيها الغرور ويريد من يحمل له نعلة، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان، يجهد الإنسان نفسه على هذا. صحيح أن يعني من الإكرام أن الإنسان يعين احترام لشيبة المسلم وحافظ القرآن، ولكن لا يستشرف الإنسان إلى هذا ولا يعجب، وإذا وجد إكراما من الناس هذا يحمل عنه متاعا لا يقتر، وإن رأى أنه يغتر يحارب الشيء هذا، يحارب يفصل هذا، لأنه هذا فتنة عليه. هذا كان الحسن يمشي ذات مرة والناس حوله أمامه خلفه، وقف قالوا ما لك يا إمام؟ قال امشوا، فإن هذه فتنة للمتبوع مذلة للتابع، هذه فتنة، فتنة علي، لما يمشي الإنسان وأنه قد يوطع عقبه والناس من خلفه ومن أمامه ليغتر الإنسان، لهذا وقف قال خلاص لا تركوا من الرسميات هذه ومقدمين ومتأخرين، امشوا على البركة. هذا باب دقيق لمعالجته، يحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه. ولا نعني أن الإنسان إذا احتاج إلى من يعين أو كان من أهل العلم ومن أهل الفضل يحتاج إلى حراسة أو غير ذلك، نقول لا، لكن مع مجاهدة الإنسان نفسه. طيب نعود إلى نفس القصة، فذهب جمع مالا كثيرا، يعني جمع مالا بقدر ما اشترى به عبدا، ثم أعتق، ثم صعد خطب الناس وحثهم على العتق. أعتق في ذلك اليوم 70,000 عبد، كم؟ 70,000 عبد، من أثر صدى تلك الخطبة التي خطبها ابن الجوزي رحمه. فجاءه بعضهم قال تأخرت يا شيخ، أنا طلبت منك. قال دعك شاني، قال لا تخبرني لماذا تأخرت. قال إنه لم يكن لدي مال ولا عبد، فعملت حتى جمعت مالا اشتريت عبدا فأعتقته، ثم أمرت الناس أو رغبت الناس في العتق فكان ما رأيت. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا اتخذ هذا منهجا له لا تحث الناس على شيء إلا وتسابق إليه، ولا يلزم أن يكون إنسان كامل، قد يفهم الإنسان أحيانا عكس تماما، قل ما دام الأمر كذلك إذن كلنا صاحب ذنوب، خلاص الواعظ ما سيعظ، إذا كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستغيث المجرم، إذا كان لا يعظ الناس إلا معصوم خلاص بلاش خذ كتبنا ومشينا، إيش قاعد نسوي؟ لكن نعني من هذا الإنسان يجاهد نفسه، جاهد نفسه، لا تستسغ لنفسك أن تأمر بشيء ثم تبقى أنت على ذلك، أن تنهى الناس عن شيء وتبقى مصر عليه، أو تأمرهم بشيء وأنت بعيد عنه. لا تستسغ لنفسك أن تحث الناس على قيام الليل ثم لا تكون أول المستجيبين، أو تلاوة القرآن ثم لا تعتني بتلاوة القرآن، أو بر الوالدين وأنت عاق الوالدين. حاول أن تكون أنت السباق إلى ما تدعو الناس إليه، وجاهد نفسك. والإنسان قد يعرف بضاعته فلما يروجها يعرف قيمتها، ما يروج الإنسان بضاعته ويعرضها على الزبائن قد ربما يعرف قيمة تلك البضاعة. فيا أيها الداعي أدعو ومر بمعروف ونهى عن منكر وحث ورغب، حتى لو كان عندك قصور عسى أن يأتيك ضميرك فيؤنبك فتصلح قصورك وتصلح خللك، وتبدأ تجاهد نفسك على أن تكون من العاملين بما تدعو الناس إليه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثلهم، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا يكون الإنسان كالمئذنة، ظاهرها مستوي وباطنها ملتوي. انظر المنارة ما أجملها من خارج، داخلها سلم ملتوي حتى يصعد الأعلى. فبعض الناس إذا رأيته قلت ما شاء الله، الله فلان هذا ما بينه وبين الجنة يمكن لا شبر، فإذا خبرته قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني كلنا بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا ونفتش عن أنفسنا، إذا فتشنا عن أنفسنا واستقمنا يضع الله عز وجل لكلامنا القبول، يضع الله لكلامنا القبول، حتى لو لم يكن الإنسان فصيحا ولا بليغا. تجد بعض العلماء ما يستطيع يتكلم، كان إمام الوادع رحمه الله تعالى يقول هذه دعوة الله انتشرت لا بفصاحتنا في الخطابة ولا بكثرة علمنا ولا بجمالنا ولا شيء أراده الله، يتكلم كلمة يقول نعم نعم يا إخواننا، كلام بسيط ما عنده بذلك الفصاحة. انتشرت دعوته في علم الله عز وجل منه صدقا وإخلاصا رحمه الله تعالى. فهكذا يكون تأثيرك أخي الكريم على قدر عملك. والله إن النفوس لتندفع اندفاعا لمن تأنس منه الصلاح، ويكون كلامه يدخل شغاف القلوب. والإنسان البعيد عن العمل والله لو زمجر، والله لو صيح، ولو رفع صوته، ولو عمل ما عمل، إن القلوب لتنفر، ما في مجال. فالله سبحانه وتعالى جعل للطاعة أثر، من تلك الآثار أن يضع للإنسان القبول بقوله وفعله، وجعل للذنوب آثار، من تلك الآثار النفرة. النفر يجد بعض الإنسان يتكلم ويخطب ويحاضر ويبكي وأنت تضحك. طيب الرجال يبكي، ما الذي يضحك؟ قال يا أخي والله لا متكلم، كأنه ما هو صادق. فتجد القلوب تنفر، القلوب تنفر. إذن أول شيء نحرص عليه أننا نصلح القلوب، أننا نصلح القلوب. والمتحدث عندما يتحدث عن صلاح القلوب لا تظنه أني خلاص أقيم نفسه، هو ما يشكو إلا لما يعانيه من هذا من هذه الظاهرة. فنحن جميعا نشكو إلى الله قسوة القلوب وفسادها، ويجد الإنسان مشقة حقيقة في إصلاح قلبه. ولكن سددوا وقاربوا، التسديد والمقاربة نحن مأمورون به.